قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني وهو ثقة حافظ. قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة كوفي عن هشام وابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير: من الذي يذكر لنا أولاده؟ هات. نعم يا حمود، أولاد عروة هشام، عبد الله. أبقي أصابع مفتوحة؟ ها؟ ها؟ يحيى محمد. قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بني عبد المطلب فقال لها: أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا واجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد. هذا الحديث فيه مسألة أو مسائل، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حث الناس على الخير، على فعل الخير من الرجال والنساء، فالمرأة يحثها على الحج فشكت أنها مريضة فأخبرها أنها تشترط. سبحان الله، كان عندهم تجلد مع بعد المسافة والطريق وشدة المعيشة، ولم يكن كاليوم العلاجات ميسرة. يقول لها: اخرجي ولو كنت مريضة أو عندك شيء من التعب والمرض، اشترطي إذا جد بك المرض ما تطيقين لك أن تفسخي، بشرط أنك تشترطي اللهم محلي حيث حبستني، أو إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أنه معنى قدرت علي هذا الحبس والمنع. وهذا فيه دليل على أن المحصر إذا اشترط أن محله حيث حبس فلا يلزمه ذبح الهدي، ولا أن يهدي، ولا أن يذهب إلى البيت ويطوف ما دام أنه قد منع منعا باتا. لكن لو كان لم يشترط فيلزمه ألا يحل حتى يطوف بالبيت أو يهدي هديا ويرسل به إلى البيت أو ينحره ويقسمه ما دام أنه أحصر. والمرض هذا من أسباب المنع، فلو أن لصوصا أيضا منعوا شخصا أو مثل هذه الأزمنة وصلت إلى النقطة قالوا: ما عندك تأشيرة ارجع، ما عندك تصريح ارجع، فمثل هذا ممكن الشخص يشترط. أما شخص صحيح معافى وعنده مثل هذه التأشيرات، عنده آلات السفر، فلا يستحب له أن يشترط ما دام أنه يمشي على نظام صحيح. ما طيب، لكن مثل هذا يشعر بالأمراض، يتخوف اللصوص، يعلم أن في الطريق بعض المتقطعين، أو كما سمعت ما عنده تأشيرة صالحة فلا بأس بالاشتراط، فلو منع يتحلل ولا شيء عليه، ويرجى له أنه يكتب له العمرة أجور. لا، حجة الإسلام ما نقول تسقط عنه، يعيد مرة ثانية. نعم، العمرة يرجى أن يكتب له. نعم، هذا يدل على يسر الإسلام، وأن الله لا يكلف شخصا ما لا يطيق. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. قال النووي رحمه الله: فيه دلالة لمن قال يجوز أن يشترط الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل، يعني ولا شيء عليه، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وجماعة من التابعين. وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح. طيب، وهذا القول هو الصواب لموافقته الحديث والأدلة الشرعية، والأصل عموم التشريع، لا يقال إن هذا في حق هذه المرأة خاص وحادثة عين. لو قيل كذلك كم يا حوادث حادثة عين كثيرة، والأصل عموم التشريع. وقال أبو حنيفة ومالك: بعض التابعين لا يصح الاشتراط، وحمل الحديث على أنها قضية عين، وأنه مخصوص ببضاعة، وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث. الحديث ليس بضعيف، بل هو صحيح كما ترى. قال: فإنه قال الأصيل لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. قال النسائي: لا أعلم أحدا أسنده غير الزهري، عن الزهري غير معمر، وهذا الذي عرض به القاضي وقال الأصيل من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا، نبهت عليه لئلا يغتر به، لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية. وفي هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل إذا لم يكن اشتراط في حال الإحرام، والله أعلم. كلام جيد ونفيس ومختصر. فرحم الله النووي. قال رحمه الله تعالى: وأنتم كما سمعتم قد رأيتم حديث عائشة الأول، وسيأتي سند آخر أيضا بعد السند الآتي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة. والسند الأول طيب آخر إلى عروة، فكيف يقال ما رواه إلا معمر عن الزهري؟ قال عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. دليل على أن بعض الاشتراطات في العبادة تصح. طيب، والشرط يؤثر، وهذا واقع في بعض العبادات وبعض العقود، والحمد لله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد هو الثقفي وأبو عاصم وأبو عاصم الضحاك بن مخلد إمام، ومحمد بن باكر والبرساني عن ابن جريج حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ لا قال أخبرنا محمد بن باكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، هذا سند آخر كما ترى، أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا أيضا من حديث ابن عباس، والأول من حديث من؟
عائشة.
طيب، حديث عائشة بأسان مختلفة، وهذا يزيده قوة. ورحم الله السلف، كانوا يسوقون الأسانيد مثل هذه الطعونات، قد يسهل على بعض الناس الطعن، وقد يكون الطاعن مبتدعا فيرد عليه بمثل هذا. لبعضهم قد يقول هذه أحاديث أحد ما تصلح في العقيدة، أو مثل هذا هذه تعارض أصول، هذا حديث أحد ما يقبل، أو سنده هذا ضعيف. فكثرة الأسانيد فيها التقوية للحجة، بارك فيكم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ المرأة لو استفتت العالم من وراء حجاب طيب فلا بأس، وهكذا مع أمن الفتنة أو بها بالهاتف، لا هذا حسن. طيب، لا تبقى جاهلة، فكثير من الناس وهم رجال يستحيون أن يسألوا، الله المستعان. قال رحمه الله: قالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج، لبيك اللهم حجا، واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال: فأدركت الحج ولم تنقطع، وهذا من عون الله سبحانه وتعالى. هذا رد على المقالة الفاسدة: حجوا لهن ولا تحجوا بهن. نعم، هذه من العجائب حق العامة، أنهم يتركون الفرض ويأتون بمثل هذه البدع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهارون بن عبد الله والحمال قال حدثنا أبو داود الطيالسي، ما اسمه؟ سليمان ابن داود الطيالسي، ثقة حافظ غلط في بعض الأحاديث القليلة، وله كتاب المسند جمعه غيره. قال: حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن عمرو بن هرم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، ففعلت ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
حصل الكهرباء. كهرباء ليش؟
نعم، عمرو بن هرم ثقة ضعيف. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمر شيخ أحمد العقدي. قال: حدثنا رباح وهو ابن أبي معروف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها: حجي واشترطي أن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق: أمر ضباعة عندك مسألة. من يقل فهو شجاع. طيب، إذا كان اللصوص في طريق وما أرادوا أن يمنعوك، وهناك طريق بعيدة أخرى، فهل يجب عليه أن يذهب من طريق أخرى بعيدة حتى يصل إلى الحرم؟ كان مستطيعا فيجب. نعم، كان مستطيعا فيجب. هل يخاف الهلاك في الطريق؟ نعم، إذا كان يخاف الهلاك أو ما عنده من يحمله لا يستطيع، لكن لو كان هناك طريق استطع سلوكها، نعم يخرج منها. الله المستعان، حج إن شاء الله صحيح، لكن نحن لا نشجعه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة كلهم عن عبده ذات بن سليمان. قال زهير: حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر. هو العمري، له أخوان، ما اسمهما يا سالم؟ عبد الله وعاصم يلقبون بالعمري كلاهما ضعيف وهذا هو الثقة عبيد الله. قال عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق إمام وأبوه القاسم بما يظهر أفضل منه وهو أحد الفقهاء السابعة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عمايس لمحمد بن أبي بكر بالشجرة عند الميقات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. سبحان الذي يعطي القدرة والقوة. وتنوعت أيضا الشريعة، هذا من إكمال الله للشريعة. انظر المرأة تنفس وتمشي المسافات البعيدة وهي والدة، الآن المرأة إذا ولدت تبقى شهر تحتاج إلى خدمة، تحتاج إلى يعني طعام حسن وكسر يعني من اللحوم وغيرها، ما تستطيع بعضهن تحمل نفسها مع هذا. فكانت النساء في الأول عندهن قوة من فضل الله، والزمن زمنهم كان زمن أيضا عدم تكلفة، ما في تكلفات، وأيضا يعمل. فهذه الحركة للمرأة تشدها وتقويها ويسهل عليها وضع الولد. هذا كان يحصل لبعض حتى النساء قريب قبل يعني المدنية هذه، طيب قبل 50 سنة 40 كانت ربما إحداهن تضع وهي عند العلف، وأخرى تضع وهي عند الماء، فكان يسهل عليهن الحمل والولادة لكثرة الشغل والعمل، تخف عندها الوزن، وهكذا تشتد عضلاتها. الآن كثرة الجلوس في البيت أرهقهن، وبعضهن تمرض، ما هو يعني أنه دعاية، بل هو جد، ما تستطيع تحمل نفسها، وربما لو أخذتها إلى المستشفى ما تأخذها إلا وهي منبطحة وترجع منبطحة على فراش السيارة تعب. والله المستعان. فننصح بكثرة الحركة حتى في البيت، في حوش البيت التي تحمل، ما ينبغي لها أن تبقى نائمة طوال حملها، إن بعضهن تنام كثيرا وهذا يضعف قواها، يحتاج تخرج في الشوارع القريبة، تخرج إلى المسجد، تخرج إلى بيت الجيران، فتدور في حوش البيت إذا كان، نعم تكثر من الحركات لأن هذا يساعدها. الله المستعان. فانظر إلى هذه المرأة رحمها الله ورضي عنها، تعزم على الحج وهي والدة، نعم تعزم على الحج على بعير ما هي سيارة، وسير البعير يدقدقك، نعم متعب، ليس بالأمر الهين. الله المستعان. بعد ذلك مسافة، نعم 500 كيلو، وهكذا أعمال الحج صعبة، زحام وتعب، وليس كاليوم مسهل، لكن البركة والعون من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل. جمهور أهل العلم يقولون إن هذا الاغتسال للنفساء والحائض مستحب، وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر ومن وافقهم إلى الوجوب للأمر. والظاهر والله أعلم أن قول الجمهور أقرب من باب تخفيف الحدث، هذا الغسل من باب تخفيف الحدث لأن الحدث سيعود، لكن تخفيفا للحدث وتستثفر إن استطاعت تجعل حفاظة حتى لا يعني يكثر عليها الدماء. طيب، أما الغسل أيضا للمحرم غير الحائض والنفساء فهو مستحب عند عامة أهل العلم. طيب، فيقول عبد الله بن عمر من السنة الغسل للإحرام، وكذا الغسل يستحب عند دخول مكة، وزاد بعض المالكية أو المالكية الغسل للطواف، الغسل لدخول عرفة، لكن أنا ما أعلم مستندا صحيحا لهذين القولين أو لهذا القول، فيحتاج الاستحباب إلى حجة. طيب، يحتاج إلى حجة، لا يستطيع أحد يقول يستحب كذا إلا بحجة. الله المستعان. وفيه أن حج أن إهلال النفس وكذا الحائض صحيح، ولا يقال إن حجها أو إنها لا تعمل أعمال الحج، تعمل أعمال الحج من الإحرام ومن، فإذا وصلت مكة لا تطف بالبيت فقط، ولكن لها أن تعمل أعمال الحج، الذهاب إلى عرفات، إلى مزدلفة، إلى رمي الجمار وهكذا. بارك فيك. السعي إن سعت صح. طيب، لكن قد جاء أن الجمهور يشترطون أن يكون قبل السعي طواف، فلا ينصح بالسعي قبل الطواف. بارك فيك. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، عن يحيى بن سعيد الظاهر أنه الأنصاري، عن جعفر بن محمد الملقب بالصادق أبو عبد الله، والشيعة غالت فيه، الله المستعان، وهو بريء منهم. جعفر لا بأس، اقتدى به في الخير ما هي، وفي الحفظ يعني هو توسط. نعم، هو من أئمة السنة لا شك فيه، وهو يتبرأ من الشيعة، بل كان يتكلم على الروافض ويقول: شوهتم بنا عند الناس، جعلتم الناس يبغضوننا، حتى هناك طائفة تسمى بالجعفرية ينتسبون إلى جعفر وهو بريء منه. اثنا عشرية، الله المستعان، الإمام يتبرأ منهم وهم يلصقون أنفسهم به، وليس عندهم من خرافاتهم شيء التي ابتدعوها وظلوا بها. قال عن أبيه هو محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب باقر وهو إمام حافظ، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. بعض عامة مسكين ماذا تهل امرأة وهي طاهر فتصل إلى مكة أو قبل مكة وتحيض فتبقى في الفندق لما تطهر ربما أفسد عليها العمرة يجامع، هذا غلط، وربما يخرجها إلى الحل تهل مرة أخرى، فنقول غلط هذا. إذا انتهت من الحيض تغتسل وتذهب تطوف، تبقى على إحرامها، هي محرمة أصلا، فإذا انتهت من الحيض ما يحتاج تخرج إلى الحل ولا يحل له جماعها حتى تطوف وتسعى وتنتهي من عمرتها والحمد لله. طيب، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في أدب الولد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى الناصح، هذا ناصح ضعيف، عن ناصح عن سماك بن حرب عن جابر بن عبد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وناصحه هو أبو العلاء كوفي، يقول هو أيضا ابن عبد الله أو ابن عبد الرحمن التميم المحلمي أو المحلمي. طيب، وهو ضعيف. قال: ليس عند أهل الحديث بالقوي. ترون أن تجريح الترمذي فيه لين أو تلطف أم لا؟ كأنه يشبه شيخه البخاري، عنده شيء من التلطف، بل بعض الأحيان يتساهل، بعض الأحيان يتساهل رحمه الله. قال: ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره هو أثبت من هذا، ويحيى بن يعلى أيضا وضعيف كما هنا. يقول يحيى بن يعلى الأسلم الكوفي القطواني قال: الحافظ شيعي ضعيف. قال رحمه الله: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. نحلا معني العطاء، ما أعطاه شيئا أحسن من التأديب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز، وهو عامر بن صالح بن رستم الخزاز، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو ابن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. يضعف الألباني. طيب، السبب أيضا عامر بن أبي عامر يقول قال أبو حاتم ليس بالقوي. وقال ابن عدي في حديث بعض النكرة. ثم قال الذهبي حديثه المذكور في الباب قال في التقريب صدوق قال الحافظ في التقريب صدوق سيء الحفظ. أفرط ابن حبان فقال يضع الله المستعان. على كل هذان الحديثان ضعيفان في باب الفضل، لكن التأديب مطلوب يؤخذ من العمومات، مثل مروا أولادكم للصلاة لسبع. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى الحسن أخذ تمرة من الصدقة فقال كخن كخن نام من الصدقة. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن الرعاية أنك لا تترك الولد يخوض في المحرمات ولا أن يتعلق بأمور تضر به، وأيضا تمرنه على فعل الخير من باب هذا الصلاة، من باب تعليم القرآن تعليم الحديث. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك. هذا من التأديب إذا أكثر من اللعب ولو بالضرب الخفيف لا بأس. طيب، لأن الغلام قد لا يفهم النصائح كلها ولا يعقل، لكن حين يضرب يفهم. طيب، تأديب الأولاد أمر مهم. هناك رسائل في تأديب الأولاد ورعايتهم أمر مهم، لأنهم يعتبرون حملة الدين في المستقبل. طيب، يقول السائل من غرفة علماء اليمن اليوم السابع جمادي الثانية 33,400. يقول السائل من ليبيا، والدي له منصب في الدولة وكان دائما ما يحضر إلى بيتنا بعض الأغراض من مكان عمله بحجة أنها موجودة بزيادة وهي من ملك الدولة. يقول وأنا أريد التخلص ولو من بعضها، والله أشعر بحرمة ذلك بحرمة ذلك، وكلما أراها ينقبض قلبي. نصحنا الوالد مرة لكنه لم يقترث. وتلك الأشياء كلها مضى عليها زمن قل لي كيف أتخلص منها، هل نوزعها على الناس أو أتلفها، ودعاؤكم لي بالثبات وتمام الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يثبتنا وإياك والسامعين على الحق حتى الممات. أما الإتلاف فلا يجوز إتلافها، ولكن إن استطعت أنك توزعها على بعض الناس فافعل، على بعض المحتاجين فافعل، ونسأل الله العفو. وهذه أمور لا شك أنها محرمة، حيث يأخذها من بيت من الدولة بدون إذن، وهذا لا شك أنه محرم. وعلى أبيك أن يستغفر الله ويتوب إليه ويتصدق على أن على الناس بقدر ما يقدر عليه بنية البراءة من هذه الأمور التي استخدمها. وأنت إن استطعت كما قلت أنت توزعها للفقراء للأرامل للأيتام فافعل، ونسأل الله لك العون. قال السائل عفا الله أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تذهب للحمام التركي علما بأن الحمام لا يوجد به تكشف إذا كان لحاجة من مرض ونحوه؟ لا بأس، ولا تتكشف أمام الرجال الأجانب ولا أيضا تتعرى أمام النساء، لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وقد جاء حديث بتوعد النساء اللواتي يضعن ثيابهن في غير بيوتهن. قال ما هي كفارة القرض الربوي؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم خيرا. القرض الربوي بارك الله فيك، إذا كنت أنت اقترضت فما عليك إلا التوبة والاستغفار والندم، وإن كنت أنت تقرض وتأخذ الزيادة فما قد مضى مضى، تستغفر ربك وتتوب، وما كان باقيا عند الناس فلا يحل لك إلا أخذ رأس مالك. فإن تبت قال الله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. طيب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فينتقم الله منه. فالشخص لا يحل له أن يعود إلى الربا في أخذه ولا أيضا يعطي، لكن إذا قد كان كل يعني أخذ، وبعضهم الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا لأن البنك قد حجزه، يقول لا بد تسلم تسلم، فمثل هذا تسلم وتستغفر ربك، وإن استطعت أن تنصح لهم في العفو عنك فعلت، لكن ليسوا براضين، هذا هو المعروف، بل ربما لو تأخرت زادوا عليك الربا، فننصحك بالتخلص، ولو تقترض من مكان ثان بدون ربا. سائل من فرنسا في السؤال الرابع يقول عفا الله، هل يجوز الاقتراض قرضا حسنا من رجل في ماله ربا وذلك لفتح عيادة طبية لأشتغل فيها؟ من ناحية لو اقترضت منه ما عليك بأس، لأن إثمه على نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كان يقترض من اليهود، من بعض اليهود، وبعض أصحابه يقترض من اليهود وهم يتعاملون بالربا كما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم. طيب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، فلو أخذت لا حرج عليك، لكن لا تعطيه زيادة، وفقك الله. السؤال الخامس من المغرب يقول السائل عفا الله، زوجتي أنجبت بنتا منذ 6 أشهر بعملية شقت عليها، اكتشفنا الآن أنها حامل بشهر ونخشى على صحتها وحياتها، فهل يجوز لنا الإجهاض؟ العملية إذا كان الأطباء قرروا أن هذا ربما يفك بطنها ويشق وربما تتعب وتموت أو تتعب جدا، ما دام أنه ابن شهر ما قد نفخ فيه الروح يجوز، إذا كان الأطباء قرروا أنها لا تتحمل والحمد لله، ما دام أنه لم ينفخ فيه الروح فما زال يعني قطعة لحم فلا بأس بإخراجه والله أعلم في الضرورة. نعم، يعني ما زال علقة أو نطفة. نعم نطفة. قال نحن مجموعة، هنا سائل آخر، مجموعة من الشباب، ما أدري إيش، سافرنا يوميا في سيارة خاصة أو نسافر يوميا في سيارة خاصة، ولكن بعض الشباب قد خف على لسانه اللعن والكذب، فنصحهم أميرهم بالترك فلم يتركوا هذا الفعل، ففرض على كل من يلعن يغرم 100 ريال، والذي يكذب يغرم 50 ريالا. الله المستعان. الواجب عليهم ربما هذا أعظم الإثم، أعظم من 100 ريال، وأكبر جرما، سواء كان كذبا أو كان لعنا. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن المؤمن كقتله، الواجب أن يتوب ويستغفر ولا يفرض عليهم مثل هذا، لكن يواصل لهم النصح. والله المستعان. لكن 100 ريال بعضهم تحجزه، سبحان الله. الله المستعان. يتصدق، يأمره بالصدقة، لا بأس. نعم، تفضل.